باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر عاموس النبي الاصحاح الثالث من اول الايه الاولى: اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني اسرائيل على كل القبيله التي اصعدتها من ارض مصر قائلا: اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض، لذلك اعاقبكم على جميع ذنوبكم. هل يثير اسنان معا ان لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. الأسد قد زمجر، فمن لا يخاف؟ السيد الرب قد تكلم، فمن لا يتنبأ؟ نادوا على القصور في أجدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا: اجتمعوا على جبل السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب، أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: ديك حتى في كل ناحية من الأرض، فينزل عنك عزك وتنهب قصورك. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقص الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب، يقول السيد الرب إله الجنود: إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل، فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف، فتبيد بيوت العاك وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر عاموس. كنا المرة اللي فاتت انتهينا من القسم الأول اللي هو واخد الإصحاح واحد والإصحاح اتنين، وكنا شفنا أنه هو عبارة عن دينونة ربنا على سبع شعوب، والشعب الثامن كان هو إسرائيل. النهاردة نبتدي القسم الثاني في السفر، وده واخد من الإصحاح ثلاثة لغاية الإصحاح ستة، وده عبارة عن خمس رسائل أرسلها عاموس لإسرائيل. نقدر نقسم الخمس رسائل دول لقسمين. ثلاث رسائل يبتدوا بقول اسمعوا قول الرب، دول الإصحاح الثالث رسالة، الرابع رسالة، الخامس رسالة. ثلاث رسائل بدوا بكلمة اسمعوا قول الرب. بعد كده في رسالتين تانيين بدأوا بويل، نص الثاني من الإصحاح الخامس والإصحاح السادس. يبقى الإصحاح من 3 لغاية 6 عبارة عن خمس رسائل أو خمس عظات. الرسالة الأولى النهاردة في الإصحاح الثالث أو العظة الأولى، عاموس قالها لمين؟ قال في الآية الأولى: اسمعوا هذا القول يا بني إسرائيل. يبقى العظة الأولى بتاعت النهاردة أو الرسالة الأولى اللي هي واخدة الإصحاح الثالث دي، قالها عاموس لبني إسرائيل. نقدر نقسمها اللي عبارة عن الإصحاح الثالث لقسمين، من الآية 1 لغاية الآية 8 إنذارات من الله، والقسم الثاني من الآية 9 لغاية الآية 15 خطايا الشعب. تقولوا لي خطايا الشعب سبق وتكلم عنها عاموس في الرسالة الثامنة. احنا قلنا الإصحاح من 1 لغاية 6 دينونة ربنا على سبع شعوب، والشعب الثامن كان شعب إسرائيل، فربنا ذكر فيه خطايا إسرائيل. لما ذكرها في الإصحاح الثاني من الآية 6 لغاية الآية 12 اللي هو آخر القسم الأول، ذكرها مختصرة، لكن هنا حيبتدي يتكلم عن نفس الموضوع وهو خطايا إسرائيل، لكن بصورة متوسعة وبأكثر وضوح. نشوف العظة بتاعت عاموس يبتدي العزة يقول لهم اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. بدأ العزة بيقول لهم اسمعوا ليه؟ لأن لاحظنا في القسم الأول من الإصحاح 1 والإصحاح 2 لما بيدي رسائل قضاء على الشعوب، شفنا إدى رسائل قضاء على 7 شعوب محيطة بمملكة إسرائيل من كل الجهات. فالشعب لما كان بيسمع زي ما شفنا كان مبسوط، كون ان في رسالة قضاء على أرام، كون ان في رسالة قضاء على غزة، على بني عمون، على مؤاب، حتى على يهوذا، كويس، ما هو دول كلهم أعداء لينا. لكن أول ما بدأ دينونة ربنا على مملكة إسرائيل نفسها، مملكة الشمال، فبالتأكيد الكلام ما عجبهمش. فعلى ما يبدو ان هم بدوا ينصرفوا عن عموس. طول ما انت بتتكلم على أعدائنا وخراب للأعداء احنا مبسوطين، لكن هتقول ان في قضاء جاي علينا، لا مش عايزين نسمع. فحب عموس يجمعهم مرة تاني، يشد انتباههم مرة تانية، فبدأ القسم بتاع النهاردة او بدأ العظة بتاعت النهاردة، اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. يعني بيقول لهم يا جماعة اسمعوا، يا جماعة في كلام ربنا بعته ليكم. الكلام ده وثلينا ولا علينا؟ يعني كلام يعني حينصفنا ولا حيبكتنا؟ قال لهم اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم، كلام عليكم. يعني واضح ان الكلام هيبقى كلام ايه؟ كلام دينونة. يقول لهم يا جماعة في حاجة مزعلة ربنا منكم، اسمعوا ايه شكوة ربنا منكم. طيب ارجع اسأل سؤال، هو بيقول الكلام دوت لمين؟ قال اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. احنا عارفين ان عموس رايح يتنبأ لمملكة الشمال، وبني إسرائيل اللي مقصود بها مملكة إسرائيل اللي هي مملكة الشمال. لكن عموس بيقول لهم القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة. وضح بقى بني إسرائيل يقصد بها مين؟ على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر. الإنسان البسيط يقول الكلام لمملكة إسرائيل، مملكة الشمال احنا ملناش دعوة، لأنه بيقول اسمعوا قول الرب الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. لكن في الحقيقة الحكيم يقول لك لا، ده الكلام مش على مملكة الشمال، ده على كل القبيلة اللي ربنا أصعدها من أرض مصر. طب القبيلة اللي ربنا أصعدها من أرض مصر ال 12 سبت، يبقى الكلام مش فقط يا أحبائي لمملكة إسرائيل مملكة الشمال، لكنه أيضا الكلام يمس مملكة الجنوب اللي هي مملكة يهوذا. وهنا أحبائي الإنسان الحكيم، وبخ حكيم فيحبك، وبخ جاهل فيبغضك. في إنسان لما يسمع كلام توبيخ يقول لك الكلام ده مش لي، ده ربنا بيكلم مملكة إسرائيل، احنا ما نرجعه، احنا فل. إنما الحكيم يا أحبائي ياخد كلام التوبيخ ده إيه؟ ليه؟ حتى لو الكلام مش مباشر لشخص، لكنه يشعر إنه كل كلمة هي لإيه؟ لخيره والمنفعته. نفسي يا أحبائي يبقى عندنا الاتجاه دوت، كل مرة نسمع فيها كلمة ربنا أو نقرأ فيها الكتاب نعتبر تملي كلام ربنا رسالة شخصية لينا. ما ناخدش الكلام يعني اهو ربنا كان بيكلم مثلا شعبه في القديم، لكن احنا ككنيسة الكلام ده ما يخصنا، شعب احنا مالنا، ده الكلام ده على اسرائيل. او الكلام دوت يا عم يخص الناس الوحشين، احنا الحمد لله احنا بتوع كنايس. او الكلام وان كان في صيغته المباشرة بيتوجه لفئة معينة او تجاه خطية معينة، اقول لك الكلام مش لي. لكن الحكيم يا احباء يشعر ان كل كلمة بيسمعها الكلمة دي ربنا عايز يقول له هو ايه، عايز يقول له هو حاجة. وهنا الحكمة أحبائي. طبعا كلنا نتذكر قصة أرسانيوس لما دخل الدير وكان بينقي رجل ابن عز، فدخل الدير حاطين فول كده مسوس وبتاع، الرجل يعني مش متعود على أكل الفول خالص، فكان ينقي الفول. فلما حط رئيس الدير لأنه يعلم حكمة أرسانيوس فوصل له الرسالة بطريقة غير مباشرة، ومش عايز يزعله، هو لسه برضو الراجل يعني حتى وإن نقى الفول إحنا نلتمس له عذر. لكن رئيس الدير خاف لألا ده يشاع في وسط الإخوة في الدير كله، لكن لو جيته للحق بالنسبة لأرسانيوس دعني يعني كويس، ده الراجل لسه جاي من عيشة ملوك، فأنا تدرج معاه. بس المشكلة إن إحنا في وسط مجمع وممكن التصرف ده يبتدي
يشاع في وسط الإخوة، فلأنه يعلم حكمة أرسنيوس فقعد راهب جنبه وقال له بص الأرسنيوس عمل زيه. فبص لها أرسنيوس بناكل الفول كويس، نقل الفول كويس، فرئيس الدير رطمه على خده قال له بتاكل الفول كويس وسايب الفول المسوس لإخواتك، الكلام مش لي والألم مش على خدي. لكن الحكيم هذا الألم إيه؟ على خدك يا أرسن. نفسي يا أحبائي، نفسي كل مرة نسمع كلمة ربنا ما نقولش الكلام ده يا فين فلان يسمع ده الكلام ده فعلا يعني ينطبق على فلان، لا لا لا، الكلام ينطبق علينا إحنا والكلام لينا إحنا، والحكيم ياخد الكلام لنفسه. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. مين بني إسرائيل؟ على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر. إن كان الكلام في حقيقته بيخاطب مملكة الشمال لدرجة أنه حيقول صراحة بعد كده كلام ضد السامرة وضد بيت إيل، لكن لو كانوا مملكة الجنوب حكمة كانوا أدركوا، وإن كان الكلام ده بيمس بالكامل مملكة إسرائيل والعقاب جاي سريعا على مملكة إسرائيل، ففي الحقيقة الكلام برضو بيمسنا إحنا ولو من بعيد، ولو الخطية اللي في مملكة الشمال مش فيا بصورة كاملة، لكن نتيجة إن مملكة يهوذا ما سمعتش، فاللي وقعت فيه أختها السامرة وقعت فيه فيما بعد مملكة يهوذا، ما انتفعتش يهوذا من كلام ربنا. طيب أنت بتحكمنا ليه؟ اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر. يعني بتشدد علينا ليه كده؟ قال لهم طب تعالوا شوفوا الامتيازات، أنا ليه بحكمكم؟ لأن أنا مديكم امتيازات. إيه الامتياز الأول؟ على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر. إذا كان في امتياز يا أحبائي بقت في مسؤولية. طب أنتوا يا شعب الله في القديم كله بمملكتين، لأن اللي صعدوا من مصر مش فقط مملكة الشمال، مملكة الشمال مملكة الجنوب، إيه الامتياز اللي ميزكوا بيه ربنا؟ إن أنا أصعدتكم من أرض مصر. أولا كان ممكن أسيبكوا تبقوا عبيد في مصر وتفضلوا في وسط المصريين لغاية ما يخلصوا عليكم، لكن ده امتياز، ده عمل أنا عملته معكم إن أنا نجيتكم من إيد المصريين. كان ممكن لو أنا عايز شعب، يعني هو كان من قلة الشعوب خليه كنتوا عبيد في مصر، كنت أختار شعب تاني، كنت أختار شعب أرام، كنت أختار الفلسطينيين، فده امتياز إن أنا اخترتكم أنتوا بالذات، يبقى أن أنا نجتكم من عبودية مصر ده امتياز. إن أنا اخترتكم أنتوا دون بقية الشعوب ده امتياز. طب ما يمكن أنت اخترتنا، ما أنت الصوماليتش في جمالنا وفي حلاوتنا وفي شطارتنا، ما أنت يعني كان عندك أحسن من كده ورفضت. أشوف لا، أنتوا كانت حالتكم إيه؟ على كل القبيلة، قبيلة يعني عيلة عشيرة أسرة، أنتوا كنتوا نفر قليل، أنتوا كنتوا مصري 75 نفس، ورغم هذا أنا اخترتكم. يعني ما اخترتكمش يعني عشان أنتوا كنتوا دولة ذات شأن وذات حضارة وتعداد وشعب قوي، أبدا، عيلة كده صغيرة 75 نفر مزلولين في مصر وأنا اخترتكم. يبقى ده الامتياز الأول، إن أنا أصعدتكم من أرض مصر. عشان كده كان كل شوية ربنا لما يذكر إسرائيل يقول لهم أن أنا أخرجتكم بذراع رفيعة من كوار الحديد، أنتوا كنتوا جوا النار وأنا نجيتكم من النار دي. طب الامتياز الثاني، مش بس أصعدتكم من مصر، يقول لهم إياكم فقط عرفتوا من جميع قبائل الأرض. كلمة عرفتوا، ما ربنا يعرف الدنيا كلها، أنا يعني ربنا بس يعرف شعبه وبيت شعوب ما يعرفهاش، لا، هنا مقصود بالمعرفة الشركة، الصلة، المعرفة الاختبارية. يعني ربنا لما يوم الدينونة يقول للذين عن شماله اذهبوا عني يا ملعين إني لا أعرفكم، يعني هو ربنا ما يعرفهمش. لما الخمس عذارى الجاهلات يقولوا له ربنا ربنا افتح لنا حق أقول لكم إني لا أعرفكم، مش مقصود بالمعرفة أن ربنا ما يعرفهمش كمعرفة، الله كلي المعرفة، لكن ما عرفكمش يعني ما فيش عشرة ما بيني وما بينكم، ما فيش شركة. فبيقولوا الامتياز بتاعك يا إسرائيل إياكم فقط عرفتوا من جميع قبائل الأرض. فعلا يا أحبائي، الشعب الوحيد اللي في كل شعوب الأرض ربنا اختار يكون شعب له ويديله الشريعة والعبادة كان هو شعب إسرائيل. إياكم فقط عرفتوا من جميع قبائل الأرض من أيام أبونا إبراهيم. قال إبراهيم نسلك هتكون أمة عظيمة، تتبارك في نسلك جميع قبائل الأرض، أنت بالذات يا إبراهيم النسل بتاعك. وأكد ربنا العهد مرة أخرى في أيام موسى، دخل معهم فعلا في عهد. عشان كده شفنا في خروج 19 لما موسى طلع على الجبل وخد الوصايا ونزل وقالوا له اللي يقوله ربنا نعمله، فنزل موسى قواسيط للعهد. يقول في سفر الخروج ان موسى خد الذبيحة ورش على الشعب. طب العهد ما بين الشعب وما بين الله، وذبح الذبيحة معناها اللي يكسر العهد يذبح كما تذبح الذبيحة، فعهد دم. فعشان كده المفروض العهد يترش على الطرفين. طب رشينا موسى رش الدم على الشعب، طب يعني حاش هيرش الدم على ربنا؟ ما اعترف في العهد. ربنا قال العهد اللي ما بيني وما بينكم ايه؟ وصاياك. فهمها لنا بقى بولس الرسول في عبرانيين 9، قال اتبي موسى لما رش الدم مش زي ما ذكر فقط في خروج 19 من رش الدم على الشعب، لا ده الدم لازم يترش على الطرف الثاني. طب الطرف الثاني هو مين؟ ربنا. طب هنرش الدم على ربنا، فرش الدم على الكتاب، كتاب العهد. وبقى الكتاب يمثل شخص الله، فرشينا الدم هنا ورشينا الدم هنا. صار احنا شعب يدخل في عهد، عهد مع ربنا. اياكم فقط عرفت من جميع قبائل الارض. وبقى في عهد ما بين ربنا وما بين شعبه في القديم، العهد الاول. فكر اسرائيل يا احباء لغايه دلوقتي، لما يبص الرجل الاسرائيلي نفسه يقول لك احنا ما في زينا، احنا ربنا لما اختارنا لان احنا افضل شعب، ربنا ملاش افضل مننا. ربنا ادم اختارنا ودخل في عهد معانا، خلاص هو ملتزم بينا مهما كانت حالتنا، مش هو دخل في عهد معانا؟ ربنا ادم دخل في عهد معانا، هو ملزم ان ينجحنا وان يرفعنا وان يقوينا ويزل الاعداء تحت رجلينا. للاسف يا احبائي النعمه اللي ربنا اعطاها لاسرائيل، بدل ما تجعل اسرائيل يتضع في محضر الله، جعلت اسرائيل ايه؟ يتفاخر ويتكبر. احنا شعب ربنا ليه؟ ما هو في احسن، ما فيش احسن مننا، ده احنا احسن شعوب الارض. احنا شعب ربنا يعني احنا اللي بنظهر اسم الله واحنا اللي بنمجد الله، ده لازم غصب عن ربنا يقف جنبينا، هو له شعب غيرنا في الارض، ده يعني ده لازم ينصفنا، ده احنا صورته، احنا شعبه، فكل ما فينا ينتسب له، يبقى يدينا نجاح ويدينا قوة ويدينا نصرة ويدينا رفعة ويزل الأعداء تحت رجلنا، ده هو ملزم ان يعمل كده. للأسف يا احبائي كان ده فكر اسرائيل على مدار العصور حتى النهاردة. علشان كده لما كانوا بيتكلموا مع ربنا يسوع في انجيل القديس يوحنا 8 يقولوا له ايه؟ نحن ذرية ابراهيم. ايه اللي انت بتقوله دوت؟ ده ابراهيم ده اللي ربنا قال له نسلك هيبقى بركة الارض، انت تقول لنا ان احنا عبيد ومستعبدين، انت ما تعرفش احنا مين؟ نحن ذرية ابراهيم. بصوا افتخار اسرائيل، بصوا تباهي اسرائيل، بصوا كبرياء اسرائيل. ومرة تانية يقولوا له ابونا هو ابراهيم، ده احنا كفاية ان احنا اولاد ابراهيم، مش مهم احنا حالنا ازاي، مش مهم صورتنا ازاي، احنا يكفي. والتلمود اليهودي يقول كده احباب، زي للاسف ما كل الديانات تعمل، احنا الدينة يبقى احنا اللي مرفوعين فوق كل شعوب الارض، احنا افضل البني ادمين. يقول لك ابراهيم دوت هيقف على باب الجحيم ويقف كده، اي انسان مختون في رحم غرلته ابراهيم يشفع فيه، يلا ادخل على الجنه، زي ما كل اديان العالم بتقول النبي بتاعنا يقف واحنا. هذه الديانات الارضيه يا احبه، هذه الفكر الارضي، مش هنقول الديانات الارضيه لانه الديانه اليهوديه ديانه سماويه، بس ادي الامتيازات الله يعطيها لشعبه والشعب ياخذها بسبيل ايه؟ سبيل افتخار. نحن ذرية إبراهيم، إحنا النسل المبارك، أبونا هو إبراهيم، ده كفاية بس إن إحنا متختنين خلاص، مش مهم حالنا إزاي، مش مهم نعمل إيه. أيضا يفتخروا إن هم شعب ربنا اللي عنده الناموس، عشان كده قال لهم معلمنا بولس الرسول وهو بيحاج اليهودي في رسالة روميا رسالة التبرير، يقول لهم هوذا أنت تسمى يهوديا، اليهودي يسمع أيوة أنا إيه، وتتكل على الناموس، انا راجل عارف الناموس وعارف شرائع ربنا، وتفتخر بالله، احنا الشعب الوحيد اللي في الارض اللي نعرف ربنا. هذه افتخار اليهودي. وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس. اليهود يسمع كلام تلاقي جاهز أو في القعدة بتاعته تمام صح كده. إحنا ده امتياز لا ننكره يا أحبائي، إن الله أعطى لإسرائيل إياكم فقط عرفتوا من جميع قبائل الأرض. لكن للأسف إسرائيل خد الامتياز ده إيه؟ إنه مش مهم بقى إحنا حالنا إزاي، نعمل ما نعمل إحنا شعب ربنا يعني دائما في الارتفاع ولا تكون في الانحطاط، تكون رأسا لا ذنبا، مش مهم حالنا، مش مهم خطايانا، مش مهم إحنا شعب ربنا، يبقى تملي منتصرين. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل. طبعا عشان كده أحبائي كانت كلمات الأنبياء بالنسبة لأفكار مثل هذه ما لهاش مكان يا أحبائي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه اللي بيقوله عموس ده؟ يعني إيه دينونة؟ يعني قد أنت مش فاهم حاجة. أدي أدي أحبائي أدي الفكر الأرضي. اسمعوا هذا القول الذي تكلم به الرب عليكم يا بني إسرائيل على كل القبيلة التي أصعدتها من أرض مصر قائلا إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض. هذه الامتيازات، طلعتكم من مصر واخترتكم تبقوا شعبي. اللي انتوا بتفتخروا بيه يا اسرائيل رغم سوء حالتكم، اسمعوا بقى في فكر الله، لذلك عشان الامتيازات ديت، عشان اصعدتكم وعشان اخترتكم وعشان عرفتكم وعشان اديتكم وصاياي، لذلك ايه؟ اعاقبكم على جميع ذنوبكم. يبقى اذا يا احبائي الامتياز معاه مسؤوليه، واللي يعرف كتير مطالب بإيه؟ مطالب أكتر. الامتياز مش معناه إن إحنا يعني بقينا أفضل شعوب الأرض وقعدنا كده وجعصنا، لا. كلما الإنسان ياخد امتيازات يا أحبائي يعني معناه هو مطالب بمزيد من المسؤوليات. صاروا كده واحد طبيب دكتور مثلا راح في قرية من القرى عشان وهو اللي مسؤول عن رعاية القرية دي صحيا، يعني أهل القرية يجيبوا له بيت ويعيش عيشة كويسة. ايه عشان يقعد يتجعس كده في البيت بس ده انا الدكتور بتاع القرية؟ لا، ده احنا جايبين لك بيت علشان تبقى في وسطينا على طول، عشان كل ما نعوزك نلاقيك، مش هنسيبك تروح ترجع بلدك وتروح، لا اقعد هنا. امتيازات زيادة ليك لمزيد من عشان اي وقت نخبط عليك تبقى انت جاهز. يبقى تملي احبائي الامتيازات معناها ايه؟ معناها مسؤوليات. فان كان ربنا ميز اسرائيل ففي مسؤولية أكتر على إسرائيل، مش افتخار لإسرائيل بفكر الأرض. طب أنتوا خدتوا الامتيازات وما عشتوش كما يحق للدعوة، لذلك أعاقبكم. هعاقبكم على ما تظنونه امتيازات، رغم أنه هو امتياز فعلا بس أنتوا خدتوا للتفاخر. امتياز أن أنتوا عندكم الناموس، يعني عرفتم الصح وعرفتم الغلط. طب عملتوا بإيه؟ حكمتم بيه على الناس. عشان كده بولس الرسول لما في روميا بيقول له تفتخر بالله وتعرف مشيئتي وتعرف الأمور المتخلفة متعلمة من ناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ أما أنت ديك عارف الخير والشر، طب عارف ليه؟ عشان تحكم على الناس ده صح وده غلط، ده صح وده غلط، عشان أنت تنفس. عرفتكم وعرفتموني، يعني عرفتم طبيعة ربنا أنه الخطية والشر مكرهة ربنا، ورغم كده بتعملوا خطية. يمكن الأمم مش عارفين الصح من الغلط وهم بيتخبطوا، بيني وبينكم عندهم عذر، عندهم شيء من العذر. ليه؟ النور اللي عندهم قليل. طب انتوا عرفتوا الصح والغلط ما نفذتهوش. انتوا عرفتوني وعرفتم قد ايه انا ما بطئش الخطيه، قدوس، ورغم هذا بتغزوني بخطاياكم. يمكن الامم لما يعملوا خطيه ما مش عارفين قداسه الله. انتم عرفتموني وانا اخترتكم علشان تكونوا انتوا صورتي، عشان تمجدوني امام الناس. للاسف بسببكم يجدف على الاسم الحسن. لو الامم عملوا الوحاشه ديت ليهم عذرهم. عشان كده ربنا يا احبائي في فكره لما اختار لنفسه شعب ليه؟ قال في القريبين مني اتقدس. اختيار ربنا لينا احبائي، طبعا بقى الكلام هننقله علينا لانه الكلام لينا يا احبائي. قلنا الحكيم ياخد الكلام لنفسه، الكلام لينا، لانه ما خدش شعب امتيازات زي ما خدها شعب المسيح. هم طلعوا من عبودية جسد، احنا طلعنا من عبودية روح، عبودية خطية. هم عرفوا شوية قواعد ونواميس لطهارة الجسد، احنا عرفنا طهارة النفس وطهارة الروح. هم عرفوا ايه عن الله، احنا من رآني زي ما قال السيد المسيح فقد رأى الآب. هم مجرد صورة لله، لأنه كان فكر ربنا في القديم إيه؟ الإله القوي هو الإله اللي يغلب، هو الإله اللي يخلي شعبه غني، هو فكان ربنا لما يخلي إسرائيل بينتصر دي الصورة اللي الأمم يفهموها. طب أنتم النهاردة لا، أنتم عرفتوا الله، بل بالحري عرفتم من الله، عرفتوا طبيعة ربنا القداسة والمحبة والطهارة والتسامح واللطف. المفروض تظهروا الصورة دي في التعاملات مع الناس. لذلك أعاقبكم، اللي يعرف كتير يا أحبائي مطالب بأكثر. طيب نكمل الجزء اللي بعد كده من الآية 3 لغاية الآية 8، 7 تساؤلات بديعة جدا في العبري، تكاد تكون في صيغة شعرية، حتى لاحظتوا لما قريناها بالعربي تحسوا أنها كده فيها تقابلات شعرية بديعة جدا عجيبة. إن عاموس جاني الجميز راعي الغنم تكون لي هذه الصياغة الشعرية البديعة في السفر بتاعه. 7 تساؤلات كلها بتدور حوالين تقابل بديع جدا. حاجة هنشوفها هتشير لحاجة أخرى بالضرورة رغم أن احنا لا نراها، حاجة هنسمعها، لكن لما نسمع الحاجة دي لازم نفهم أنه في حاجة تانية بتحصل حتى ولو كنا مش سمعينها، حتى ولو كنا مش شايفينها. بصوا الإبداع بتاع عاموس في الكتابة بتاعته، بمعنى أن عاموس هيقول لنا بعض المشاهدات في الحياة ما بتحصلش بدون سبب. لما نشوف الحاجة دي يبقى أوتوماتيك في حاجة تانية حتى لو عيننا مش شايفاها، هي مرتبطة بالحاجة اللي احنا شفناها أو اللي احنا سمعناها، أو زي ما بيقولوا جماعة بتوع علم النفس الكل معلول علة. لما نشوف موقف معين يبقى ده أوتوماتيك، ما حصلتش كده صدفة، لا ده فيه حاجة وراه. أدم دي حصلت يبقى فيه حاجة تانية حتى لو أنا مش شايفها، حتى لو أنا مش سمعها، بالضرورة تكون حصلت في تبعية للي أنا شفته أو للي أنا سمعته. بمعنى روحي بقى اللي عايز يقوله عاموس بيقول لهم اللي احنا شايفينه ايه؟ شايفين خطايا الشعب ومظالم إسرائيل، يبقى أوتوماتيك كده وانتم مغمضين تعرفوا ان في عقاب جاي. دي كل المقابلات السبعة أو التساؤلات السبعة اللي هيعملها عاموس. هنشوف حاجة يبقى معناها كده واحنا مغمضين ان في حاجة تانية حتى لو مش شايفينها، حتى لو مش سمعينها هتحصل. طيب عايز تقول لهم ايه يا عاموس؟ عايز اقول لهم اذا كنا شايفين خطايا، شايفين مظالم في الشعب، يبقى وانتم مغمضين لا تقولوا لي احنا في رخاء، لا تقولوا لي احنا في نعيم، ادام في خطية يبقى لازم تتوقعوا ان في عقاب جاي. ده اختصار اللي عايز يقوله عاموس. بس تعالوا شوفوا بقى الاسلوب البديع اللي عاموس بيتكلم بيه. التساؤل الأول يقول في الآية 3، هل يسير إثنان معا لم يتواعدا؟ عاموس قلنا أنه هو من قرية تقوع في جنوب يهوذا، وكان راجل راعي غنم، يعني بيقعد كده على الجبل والغنم بتقعد ترعى، وقاعد هو كراعي يتأمل في الغنم ويتأمل في الطبيعة وفي اللي حواليه. فهو بيبص كده في الوادي، بص لقى 2 ماشيين مع بعض، مش ممكن يكونوا تقابلوا صدفة، دي صحرة. أدام الاتنين دول ماشيين مع بعض يبقى بالتأكيد في اتفاق ما بينهم، وهما الاتنين تقابلوا مع بعض في المكان وفي الزمان. مفيش أي احتمال إنه في صحرة 2 أصحاب يتقابلوا صدفة، لا. هل يسير إثنان معا لم يتواعدا؟ عايز أقول إيه يا عموس؟ عايز أقول أدام في ظلم في إسرائيل فده السبب المباشر في ظهور دولة أشور اللي هتيجي تأدب إسرائيل. دي مش صدفة، مش صدفة أن أشور تقوى، لا دي المظالم اللي في إسرائيل تحتم ظهور أشور، عصا التأديب اللي ربنا هيأدب بها إسرائيل. يعني بمعنى لما نشوف الخطية بتاعت الشعب نتوقع أوتوماتيك فيه عقاب جاي، أو لما يجي العقاب ونشوفه يبقى أوتوماتيك فيه خطية. هل يسير إثنان معا لم يتواعدا؟ ده معنى. ممكن أخدها بمعنى تاني، إن ربنا بيتكلم عن نفسه وعن إسرائيل. أنتوا عايزين أنا وأنتوا يا إسرائيل نبقى في شركة. طب عشان نكون في شركة، عشان نكون صحاب، لازم يكون في اتفاق ما بيننا. لا يمكن أنا بحب البر وأنتوا بتحبوا النجاسة، طب هنتقابل إزاي؟ هل يسير إثنان معا لم يتواعدا؟ لازم يكون في توافق ما بيننا. إن كنتم عايزيني أسير معاكم يا إسرائيل، إن كنتم عايزيني إن أنا أنصركم، إن أنا أيدكم، إن أنا أرفعكم، يبقى لازم تبقوا زي أنا أحب القداسة، أحب الطهارة، أحب المحبة، ما أحبش الظلم. هل يسير إثنان مع لم يتوعدا؟ إزاي تكونوا في شر وتطلبوا بركة ربنا؟ مش ممكن. لأن كده قال لنا ربنا يسوع كن مراضيا لخصمك إيه؟ ما دمت معه في الطريق، ما مش هتمشوا مع بعضيكم طول ما في تضاد ما بينكم وما بين بعض. اتراضي مع الخصم بتاعك الروح القدس. هل يسير إثنان معا إن لم يتوعدا؟ طب الصورة الثانية أو السؤال الثاني يقول لهم هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ برضو في خلوة من خلوات عموس في البرية قاعد، فسمع صوت زمجرة أسد، هو مش شايف حاجة بس سمع صوت الزمجرة. بالتأكيد أدم سمع صوت الزمجرة يبقى هناك فريسة وقعت في يد الأسد، رغم أننا مش شايف، بس أدم الأسد يزمجر يبقى بالتأكيد هو حصل على فريسة. هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ الأسد يا أحبائي لو جعان ما يزمجرش، ده ملك، ولما يشوف الفريسة ما يزمجرش، لكن أول ما ينط على الفريسة يمسكها في المخالب بتاعته يزمجر زمجرة الإيه؟ زمجرة النصر. لو جعان ما يزمجرش لأنه ده يبقى ضعف في الأسد، جعان عادي عايز، لا ده ملك. طب الفريسة قدامه يزمجر، الفريسة تجري، يقفز الأسد وأول ما يحط المخالب بتاعته الفريسة رح مزمجر. احنا مش شايفين حاجة بس أدم سمعنا زمجرة أسد يبقى بالتأكيد في فريسة وقعت في إيديه. هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة؟ أنا مش عايز برضو المعنى الروحي يتوه من عن ذهننا. هل يسير إثنان معا إن لم يتوعدا؟ أنتوا بتقولوا إحنا شعب ربنا وإحنا ربنا ينصرنا وإحنا ربنا يرفعنا وإحنا شعب الله. لا، عشان نمشي مع بعضينا لازم يكون في توافق، لازم تعيشوا في البر، أي شركة للنور مع الظلمة. فأنا بقول لكم إن أنا مش معاكم. ليه؟ لأنه في خصومة، في خطية في وسطيكم. هذه الأولى. طيب الثانية، إيه الأسد اللي بيزمجر؟ الرب يزمجر من صهيون زي ما شوفنا في بداية النبوة. يبقى الأسد اللي بيزمجر ده إيه؟ زمجرة ربنا. طب زمجرة ربنا دي إيه؟ في فريسة الله هيقتص منها، في دينونة، في عقاب. هل يسير إثنان معا إن لم يتوعدا؟ أنتوا عايشين في حالة خطية فأنا مش معاكم، ما أقدرش أمشي معاكم وأنتوا خطاة وأنتوا أشرار. يبقى حالتكم نمرة واحد، أنتوا في حالة خطية فأنا مش معاكم. ما تقولوش إن الرب في وسطنا، أنا مش في وسطكم. طب نتيجة الخطية إيه؟ في زمجرة أسد. ليه؟ في فريس. إن كان الأسد يزمجر أول ما ينقض على الفريسة، فالله بيزمجر كصوت إنذار قبل ما تقع الفريسة في إيد العدو. ده بقى الفرق، ده الفرق أحبائي. طيب التساؤل نمرة ثلاثة، هل يعطي شبل الأسد زئيره من خدره إن لم يخطف؟ برضو أقول لكم يعني شوية كده عن خصال الأسد وطباعه. قلت لكم الأسد لما يكون جعان ما يتكلمش، يسكت، ما يعيطش الأسد وجعان. طب لما يشوف الفريسة وينقض عليها ويمسكها في المخالب بتاعته يزمجر. طيب بيعمل بعد كده إيه؟ يمسك الفريسة يجرها يوديها لخدره للعرين بتاعه، النقر اللي فيه الأشبال الصغيرة. الأشبال تاكل الفريس، بعد ما الأشبال تاكل تطلع صوتها. هل يعطي شبل الأسد ذئيره من خدره إن لم يخطف؟ يبقى لو إحنا قاعدين وسمعنا شبل الأسد بيظهر يبقى نتوقع أن هو خلص على الفريس. يبقى ذئير الأسد ده بداية القضاء، بداية الدينونة، بداية العقاب. ده الأسد حيمسك الفريس. طب لو انتظرنا لغاية شبل الأسد ما يزمجر، يعني معناها أنه أكلوا الفريسة إيه؟ كلها، يعني القضاء انتهى. إيه عايز تقول إيه عموس؟ عموس تنبأ أحبائي سنة 760 قبل الميلاد، وبيتنبأ هو بيقولهم يا جماعة في زمجرة أسد، الرب يزمجر من صهيون. بيقول لهم في قضاء جاي. قلت لكم الأسد يزمجر لما يمسك الفريس، قال لهم لا، ربنا بيزمجر قبل ما يتقع الفريسة في ايديه. احذروا. وقت ما كان عاموس بيتكلم يا احبائي، كان اسرائيل يعيش في حياة رغدة وفهنة لدرجة انه الكلام لم يكن له موضع فيهم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني قضاء ربنا ده؟ احنا الايام اللي احنا فيها دي عز العز، حدود اسرائيل رجعت وبقينا مملكة قوية واقتصاد قوي وجيش قوي، واحنا حال فل ايام يا ربعاء الثاني مجد. لدرجة ان يونان النبي راح تنبأ ليا ربعام، قال له هترد حدود اسرائيل لغاية الحدود بتاعت ايام سليمان. فالوقت اللي بيتكلم فيه عاموس سنة 760 ميلادية احنا حال عز. طيب عاموس بيقول لهم هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسة؟ الاسد لما بيمسك الفريسة بيزمجر. طب ربنا بيزمجر من دلوقتي، احذروا في قضاء جاي. من سنة 760 بعد 17 سنة تغلس واحد من ملوك أشور طلع وخد جلعاد وخد الجليل. يعني بصوا التدرج يا أحبائي، احنا الحال اللي بيكلم فيه عاموس الشعب في منتهى النعيم والرخاء. عاموس بيحذر يا جماعة خدوا بالكم في دينونة جاي، الرب يزمجر من صهيون، في زمجرة. طب فضلنا 17 سنة ما فيش أي حاجة، ويمكن الناس لما تقعد بينهم وبعض يا فاكر الرجل التعبان دوت اللي جالنا سنة 760 دوت من 10 سنين والبعض بقى من 12 لغاية 17 سنة، فاكر الرجل اللي كان عندنا من 17 سنة يقول لنا إن في دينونة والأسد بيزام ده يا عم ده رجل تعبان ده. طب يا أماصيا الكاهن الوثني بتاعنا الرجل القديس الطقي ده، أكتالي الرجل الوثني القديس الطقي ده كان عنده حق لما بيقول له روح اذهب إلى يهوذا وكل خبز. الرجل اللي كان بيكلم كلام تعبان دوت 17 سنة يا أحبائي والقضاء معاهم وربنا مطول باله. طيب بعد 17 سنة جه تغلث راح انقض اهو الأسد، طلع دي بداية القضاء، طلع وخد الجلعاد والجليل. الجلعاد دي المنطقة الشرقية والجليل ده شمال إسرائيل. يعني معناها ايه؟ ارجعوا بقى افتكروا كلام عاموس، دي بداية القضاء، بداية الدينونة. الأسد بيزمجر يعني الفريسة وقعت في إيديه. طب لسه ده لسه نهاية القضاء لما نسمع صوت الأشبال، يعني لسه قدامكم فرصة يا إسرائيل ترجعوا. فضل ربنا صابر عليهم. تغلس ده طلع سنة 743 قبل الميلاد لغاية بعديها بواحد وعشرين سنة تانيين، يعني من عاموس لغاية نهاية القضاء 38 سنة. يبقى عاموس قال القضاء و17 سنة ربنا صابر محدش اتحرك. فجي الأسد زمجر، بداية الدينونة. الأسد شاف الفريسة فراح مسكها وراح مزمجر. طيب لسه ممكن الفريسة فيه فرصة للنجاة بالنسبة لإسرائيل. ليه؟ لأن لسه الأسد هياخد الفريسة ويدخل بيها لخدر للعرين بتاعه والأشبال تقعد تمصمص فيها. الحقوا قبل ما الأشبال تطلع صوت، ما لو الأشبال طلعت صوت يعني معناها خلاص كلنا الفريسة ايه عن آخرها. طب ما بين زمجرة الأسد وزمجرة الأشبال 21 سنة. طب ايه تريقتوا على عاموس في الأول؟ ماشي الرجل قال لكم في زمجرة وفي دينونة جاية وما صدقتوش، وديكوا شفتوا بعينيكوا تغلس طلع وخد جلعاد والجليل. طب خلاص بقى كلام الراجل بيتحقق اهو، ده بداية الدينونة، ده بداية القضاء. ابدا احبائي، فضلوا في ذات سلوكهم في ذات خطاياهم لغاية ما جات النهاية بعد 21 سنة وسمعنا صوت شبل الأسد. ايه خلاص بعد 21 سنة سقطت السامرة بالكامل في يد أشور سنة 722 وانتهت مملكة الشمال من الخريطة كلها. ليه حق يا احبائي عاموس يصرخ؟ يصرخ يا جماعه الحقوا الحقوا في دينونه جاي واصبرنا. طب زمجر الاسد بدايه القضاء واصبرنا. طب في الاخر جت نهايه القضاء وسمعنا ايه؟ زمجره الاشبال. خلاص التهموا الفريسه. سنه كام؟ سنه 722 قبل الميلاد، يعني بعد عاموس ب 38 سنه جات الدينونه. طيب إسرائيل تشوف كده تقول لك يا عم دي حال الدنيا، ويا ما شعوب بتطلع وشعوب بتنزل ونرجع ننتصر تاني، ويعني دي الدنيا طبيعتها كده. قال لهم لا، طب اسمعوا التساؤل الثالث أو التقابل الثالث اللي بيقوله عموس: هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ عموس برضو في خلوة من خلواته كده في البرية، كل الصور جايبها من برية، المناظر اللي بيشوفها في حياته، شاف عصفورة كده طايرة ونزلت على الأرض تلتقط سنابل، ما طلعتش. أنا مش شايف حاجة، أنا كل اللي شفته إن عصفورة نزلت وما طلعتش. طب معناها إيه؟ الفخ مسك، راحت فين العصفورة؟ هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ أدم وقع العصفور في الأرض وما طلعش، وبالتأكيد في شرك في فخ مسك العصفور. إحنا كل اللي إحنا سمعناه صوت الفخ اتقفل، احنا مش شفناش حاجة، لكن ادم سمعنا صوت الفخ اتقفل يبقى بالتأكيد مسك عصفور. يعني ربنا عايز يقول لهم ايه؟ العصفورة دي وقعت كده بالصدفة؟ لا، ده في فخ اتحط لها، ولو ما كانتش الفخ اتحط لها كانت العصفورة نزلت وطلعت. يعني اللي بيحصل معاك يا اسرائيل ده مش صدفة، ده فخ. طب مين اللي حط الفخ؟ الصياد. يعني القضاء اللي جاء عليكم يا اسرائيل ده مش صدفة، ده انا اللي حطيت لكم الفخ ده، ولا مش عايزين تتوب؟ فما تقولوش ان ده حال الدنيا وهي الدنيا كده وهو الحي ما يقاسي. لا لا، مش الكلام دوت، مش الكلام دوت. هل يسقط عصفور في فخ الارض وليس له شرك؟ احنا ما شفناش الصياد وبيحط الشرك، بس بالتاكيد ده من العصفوره نزلت وما قبتش تاني، يبقى بالتاكيد الصياد حط لها الفخ، يبقى مش صدفه، يبقى مش حاجة يعني هي كده طبيعة الدنيا كده. لا، يبقى كل أمر بيحصل في حياتنا أحبائي يبقى ربنا عايز يقول حاجة حلوة. أحبائي إن الإنسان في كل يعني أمور الحياة يسأل إيه ربنا عايز يقول إيه من اللي حصل دوت. اللي حصل ده مش صدفة، اللي حصل ده مش يعني هو كده يعني حاجة يعني الدنيا كده قوانين الدنيا. لا 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 لا، ده في إيد حطت الفخ دوت، في درس ربنا عايز يقوله. هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ طب وضعت الفخ ليه يا ربي؟ قال لهم في التساؤل الخامس: هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ في الحقيقة ممكن تتاخد بمعنيين، والمعنيين بيكملوا السلسلة اللي احنا ماشيين فيها. هل يسير اثنان معا ان لم يتوعدا؟ يعني انا وانتم مش مع بعضينا، لان في خصومه ما بيني وبينكم، انا الاخبار وانتم خطاه، فانا مش معاكم دلوقتي. انا مش معاكم ليه؟ انتم اشرار. طيب الشر ده معناه ان في قضاء، فبدا بدايه القضاء بدايته هل يزمجر الاسد في الوعر وليس له فريسه؟ طب الحقه، ادي احنا لسه القضاء في بدايته، لو تبتوا الحال ينصلح. استهتروا فجت نهايه القضاء 722 قبل الميلاد، القضاء على السماء. هل يعطي شبل الأسد ذئيره من خدره إن لم يخطف؟ طب اللي حصل دوت مش صدفة، دي إيد ربنا، دي مش ممالك بتطلع وممالك بتنزل، دي مش رؤساء تتشال ورؤساء تتحط، لا ده فخ أنا اللي حطه. هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟ طيب الحل، قال لهم الحل نمرة خمسة: هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ قال لكم ممكن تتخذ بمعنيين والمعنيين يكملوا السلسلة. المعنى الأول، زمان لما كنا صغيرين كنا نطلع على السطح نصطاد عصافير، بس زمان كنا نصطاد ازاي؟ كان يبقى فيه فخ كده مدور ويتني، يبقى عامل زي نص دايرة زي المنقلة، فكنا لما نفتحه ويبقى فيه حتة حديدة كده زي اللي بنرفع بيها، عارفين المصيدة بتاعت الفران، عشان نرفع باب المصيدة ايه نروح شادين وفي حته بتاع كده نعلقها في خطاف كده، عارفين المنظر دوت؟ ما تصطادوش فران. فكره عمل المصيده ايه؟ فكره عمل المصيده، المصيده ليها باب، الباب دوت في حته حديده نشد بيها الباب، نروحوا جايين حته كده زي الخطاف نروحوا معلقين فيها دي وننزله من الحته دي حته لقمه، لما يدخل الفار يقرقد الرقمه تروح ديت مفكوكه يروح الباب مقفول، تمام كده؟ نفس الفكرة كانت في الفخ اللي كنا نحطه على السطح دوت، كنا نجيب بتاعة كده مدورة تتفتح حتتين تبقى عاملة دايرة، ويبقى في حتة سيخ كده وفي خطاف، بس الخطاف كده بالعكس ونروح حاطين فوق الفخ ده شوية أكل يعني بتاع عصافير أو حاجات زي كده، بس نداري بيه الإيه الفخ كله. فتروح نازلة العصفورة بمنقارها تقعد تنقر في الإيه في الأكل اللي جوه. فأول ما تروح لمسة طرف الخطاف دوت يروح الفخ إيه قافل عليه، بس لما الفخ يقفل ينط لفوق. ليه؟ لأنه في سست، فأول ما يتقفل يروح طالع لفوق ونازل. أوريها لكم عملي بعد الوعظة. تخلينا المنظر ولا مش معانا؟ ليأكل. فعموسة قاعد كده بس لقى فخ نط لفوق ونزل لتحت، يبقى أوتوماتيك ده اصطاد إيه؟ اصطاد عصفور. هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك؟ ما لو محدش جه جنبه يفضل الفخ مفتوح والأكل بتاع العصافير مغطيه واقف، لكن أول ما العصفور يمسكه وعشان هو فيه سوسته يروح ناطر لفوق. هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ يبقى لما نشوف الفخ اتنطر لفوق أوتوماتيك نتأكد إن فيه عصفورة وقعت في الفخ. أو بمعنى آخر، الراجل اللي حط فخ على الأرض مش هيرفعه من الأرض، الراجل نفسه مش هيشيله إلا لما الفخ يصطاد حاجة. أنا حطه ليه؟ هسيب الفخ دوت ساعة ساعتين، كنا كل شوية نطلع كده نقعد نبص على السطح. بس عمري ما اصطادت عصافير، ما أعرفش ليه، يعني كنت أحط الفخ دوت لكن عمره ما اصطاد في الحقيقة. بس ذكر ربنا يعني عشان يخلينا نفهم الآية خلانا نلعب اللعبة دي وإحنا صغيرين. هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيء؟ يعني عايز يقول لهم إنه ربنا حط الفخ على الأرض مش هيتشال إلا لما يمسك حاجة، فيمسك حاجة من الاثنين، يا إسرائيل يصر على عدم التوبة فالفخ يمسك إسرائيل ويبقى ده الدينونة والقضاء، يا الفخ يمسك خطية إسرائيل يعني إسرائيل يتوب ويبقى شلنا الفخ منين؟ من على الأرض. تخلين بالنا إزاي؟ يعني ربنا بيقول لهم إن أنا حطيت لكم الفخ، الفخ دوت هو مين؟ الشور، حاجة من الاثنين، الفخ مش هشيله إلا لما يمسك حاجة، يا يمسككم يا يمسك خطاياكم، يا يمسككم يا يمسك إيه خطاياكم، مش هتتوبوا الشور هتيجي تزلكوا. طب حطيتوا خطاياكم في الفخ، خلاص هروح رفع عن الإيه رفع الفخ. يعني عايز أقول لهم لا زال هناك فرصة للإيه للتوبة. هل يرفع فخ عن الأرض وهو لم يمسك شيئا؟ فرجعهم عموس لبداية الحديث، انذار يا جماعة الحق، نمر واحد، في خصومة ما بيني وما بينكم أنا مش ماشي معاكم، في بداية قضاء زمجرة أسد، في نهاية قضاء زمجرة شبل الأسد، في فخ محطوط على الأرض مش صدفة، ده أنا بحذركم بيه، الفخ مش هيتشال غير لما يمسك حاجة، يا يمسككم أنتوا لو ما تبتوش يا إما يمسك خطيكم. يعني معناها لسه الفرصة قدامكم يا جماعة أنكم تتوب، أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد. اعتبروا كلامي ده قبوق، انذار ليكوا، خافوا، لو ما خفتوش السلسلة دي هتحصل. عشان كده كان التشبيه السادس أو التساؤل السادس بيقول لهم أم يضرب بالبوق في المدينة والشعب لا يرتعد. فإحنا قاعدين كده هوت وسمعنا صوت، تفتكروا ما تفتكروش برضه ما كنتوش انتوا جيتوا في 67، 67 كانت كتير ما صفارات الانذار تضرب، كنا يعني في حرب كانت لسه بيننا وما بين إسرائيل، أفتكر الأيام دي كويس قوي، وكنا نحط ورق أزرق كده على الشبابيك عشان النور ما يطلعش بره، غارات كانت إسرائيل بتدخل لغاية عمق مصر بالطيارات وأي منطقة منورة تروح ضربها. فكان يحصل إنه كتير كان صوت الإنذار اللي كنا نسمعه، أول ما يتسمع صوت الإنذار وإحنا مغمضين كده، أي واحد بعيد يقول لك أكيد الناس اللي جوه دلوقتي بيرعشوا وخايفين، واللي بيجروا واللي نازل على، كان زمان يخلوا العمارات كلها فيها ساتر كده طوب قدام باب العمارة عشان لو أي دانة أو حاجة ما تدخلش في بير السلم توقع البيت كله، وكان يبقى تملي فيه بير بدروم تحت البيوت القديمة كلها كده. حتى هنا عند كلية العلوم لو تاخدوا بالكم من شارع طنطاوي جوهر من الجنب كده تلاقوا فيه زي فتحات كده في التبة العالية دي، كل دي كانت ملاجئ تحت الأرض، أول ما كانت الغارة تبتدي كان كل الناس تسيب بيوتها وتروح نازلة في السلالم اللي تحت الأرض دي تبقى دي الحماية بتاعتها، فدي أحسن حاجة كانت للحماية من الغارات. والنهاردة على فكرة في أوروبا عاملين كده، في أوروبا عاملين ملاجئ تحت الأرض ومخزنين فيها كل ما يلزم للحياة لسنين، يعني مش فاكر كانوا قالوا كذا سنة، عشان لو حصلت غارات نووية أو حاجة كل الشعوب دي تنزل إيه تنزل تحت الأرض ويخبطوا فوق زي ما هم عايزين. فطبيعي أول ما نسمع صوت الإنذار يبقى من غير ما نشوف بالتأكيد الناس اللي جوه البلد دول بي إيه بير عيشه، واللي بيجري بهدوم النوم، واللي بيجري بالشبشب، وكل واحد بيدور له على ملجأ يستخبى فيه. فعموس بيقول لهم: أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ أدي بوك ربنا، هو أدي بوك الإنذار. بقول لكم يا جماعة، في قضاء جاي، والحاجات دي مش صدفة، ده فخ ربنا حطه عشان تتوبوا. يا إما أن تحطوا خطاياكم في الفخ، يا إما أن أنتوا اللي هتتحطوا في الفخ، أو لسه البوق بينذر. طب السؤال يا أحبائي، لما سمعوا البوق دوت تابوا؟ قلت لكم يا أحبائي، عاموس تنبأ بعديها ب17 سنة بدل قضاء، بعديها ب21 سنة كامل القضاء، 38 سنة من نبوة عاموس يا أحبائي، لغاية ما تم القضاء سنة 722 قبل الميلاد، والبوق قاعد يبوق سفر عاموس في إيديهم ولا هم هنا. اسمعوا بقى أرمية، بعد ما حصلت المصيبة بقى، أرمية ده جه بقى في أيام السبي، قال لهم في أرمية 6: اصغوا لصوت البوق. ايه صوت البوق؟ ارفع قرنك ببوق وبوك يا مبشر إسرائيل. يعني بيقول له الكلام ربنا ده زي بوك، عشان كده سيه كان عنده زمان بوكين من الفضة، 2 بوق، رمز الكلمة ربنا في القديم وفي الجديد. فالبوق دوت صوت ربنا، انذار ربنا، دينونة ربنا. فأرمية بيقول لهم اصغوا لصوت البوق، اسمعوا الكلام تنجم للدينونة. فقالوا: لا نصغي. بص أحبائي، فقالوا: لا نصغي. فكانت النهاية، قال لهم بقى آخر تساؤل: هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ بعد بقى ما حتروحوا في السابي وحتتزلوا، حتفهموا، أريدكم تفهموا من دلوقتي، إنه أتاب المصيبة اللي حصلت ديت كان مين اللي وراها؟ كان ربنا. وقبليها أنظرنا على إيد عموس، وكان جنبينا صوت البوك وزنجرة الأسد، لكن إحنا ما سمعناش. فاللي حصل بقى ده ما كانتش صدفة، ما كانتش هي أحداث، هي دولة قوية طلعت وغلبتنا وزلتنا. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ يبقى كل اللي حصل في حياة إسرائيل بقى بعد ما تمت نبوة عموس، طبعا هو لسه بيقولهم الكلام يا أحبائي لعلهم يسمعوا، لعلهم يتوبوا، للأسف حد السمع. أحبائي ذات الكلام لينا النهاردة، لما بيتكلم ربنا عن الدينونة، لما بيتكلم عن المجيء الثاني، لما بيتكلم عن فترة ضد المسيح، لما بيتكلم على قبل بينتظر الأشرار، إحنا نسمع الكلام والواحد يعني أهو عم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد. المفروض لما نسمع الكلام ده نخاف. للأسف أحبائي إحنا نسمع الكلام ولا كأني في صوت بوق، ولا نتحرك، ولا كل واحد يدور على ملجأ يحتمي فيه، والملجأ هو المسيح. تكون النتيجة يجي القضاء، أمر ناس هتتألم يا أحبائي، الناس اللي وقت القضاء تقول الله الكلام ده احنا سمعناه قبل كده، طب ما سمعناش ليه؟ ما نفذناش ليه؟ ما طوعناش ليه؟ مش كان بيقول لنا عموس الراجل اللي اتريق عليه طلع كلامه صح؟ أحبائي اتكررت مع نوح، طبعا اتكررت مع آدم، يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، اتكررت مع نوح في طوفان جاي واتريقوا على الراجل لغاية ما جاري والباب الفلك كان الفلك تتقفل، اتكررت مع المصريين في مصر، دم حنرش وبي حننجو، اللي مش هيرش الدم حيموت، وفعلا عدى الملاك المهلك واللي مرش الدم مات. انذارات متكررة متكررة، وبتتم بالحرف، بتتم بالحرف يا أحبائي. اللي أعلنوا المسيح عن الخراب اللي بينتظر أورشليم تم بالحرف، اللي بيعلن المسيح عن فترة ضد المسيح هيتم بالحرف، اللي بيعلن الله عن الدينونة وعقاب الأشرار هيتم بالحرف. هو في حاجة من كل اللي فاتت دي ما حصلتش؟ طب ما كانت في ناس كانت عايشة وكانت معاها الكلام دوت واستهانت. أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد؟ ما تعدوش للأسف. دول أمر ناس بقى هيبقى في ألم وعذاب وضيق، اللي يتذكروا ياه احنا سمعنا الكلام لكن ايه ما اهتمناش. شوف الخطورة أحبائي، شوف الخطورة. أنا في تصوري يكفي، يكفي العذاب، هو ده يكفي العذاب، انه الله انا سمعت، انا كنت عارف ان ده هيحصل، طب انا ما طوعتش ليه؟ ما رجعتش لربنا ليه؟ اصغوا لصوت البوق، لكن للاسف قالوا لا نصغي. هل تحدث بليه في مدينه والرب لم يصنعها؟ يبقى اللي حصل ده كله ايه؟ دينونه ربنا. مفيش حاجه بتحصل على الارض يا احبائي اهو كده، لا. طبعا هنا الايه يعني البليه عن الشر. البعض ممكن مثلا يقول لك هل تحدث شر؟ يعني تحصل مصيبة، تحصل شر إلا لما يكون ربنا وراه. وربنا مصدر الشر. الشر يا احبائي زي ما كل الاباء قالوا في نوعين من الشر، في شر بطبعه شر، حاجه ضد الفضيله، حاجه ضد النور، لا ده مش من ربنا، لان ربنا صانع خيرات، ربنا ما عملش حاجه ضد طبيعته. لكن في شر تاني ما نظنه نحن انه شر، ضيقه، الم، تجربه، لكن اللي من ربنا بيتحول في الاخر للخير للذين يحبون. يبقى اللي مقصود بالشر هنا هو ايه؟ مضايقات، الام، تجارب يسمح بها ربنا لاجل توبه الانسان. يبقى ما فيش ضيقه بنمر بيها في حياتنا احبائي الا لما ربنا سامح بيها. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ مش الناس اللي حوالينا، أصل أبونا متعبين، أصله مديرنا في الشغل صعب، أصله بابا، أصله ماما، أصله الجيران، لا 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 لا. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ أي ألم، أي ضيق، أي تجربة في حياة أولاد ربنا، سكوا أحبائي إن إيد ربنا ورا ديت. ممكن ساعتها أنا بظنها شر، ودي الكلمة اللي قالها أيوب لمراته، قال لها الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. طب هو ربنا بيجيب شر؟ يبقى قال لها لا، اللي انت بتقول عليه شر دوت، التجربة اللي انا فيها ما نظنه نحن انه شر، لا ده ربنا بيسمح بيه لأجل خيرنا بس نتوب. فاللي بنظنه شر يتحول لخير لينا. اسألوا نعمي، ايه اللي جرى لك يا نعمي؟ قالت مجاعة في بيت لحم، نزلنا الارض مؤاب، مات جوزي، مات محلون، مات كليون، لقد ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، لا تدعوني نعمي بل ادعوني مرة لأن القدير قد أمرني. إيه؟ هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها؟ إيه يا نعمي؟ قالت دي إيد ربنا، كل دوت ربنا سمح بيه علشان إيه؟ عشان يرد نعمي مرة تانية. يبقى إذن أحبائي كل ما تيجي للواحد بلية أو ضيقة يسأل نفسه إيه اللي ربنا عايز يقوله. درس أعتقد يعني كل الكلام بيدور حوالين النقطة دي النهاردة. كل ضيقة، كل مشكلة في حياتنا مش صدفة، مش أهو كده في خاخ محطوطة في الأرض، لا لا لا، ده في إيد حانية وضعت الفخ ده لأجل إيه؟ لأجل نفعي، لأجل خلاصي، لأجل توبتي. ممكن إسرائيل في بجاح تقول لك يا عم إحنا لخدنا بالنا إنه أسد زمجر فدي بداية قضاء، ولا خدنا بالنا اللي انت بتقوله شبل اسد زمجر يبقى دي نهايه قضاء، ولا خدنا بالنا انه في فخ يعني ربنا حطه، ولا ان ده صوت بوك ربنا بيقول لنا ارجعوا، ولا احنا واخدين بالنا من الكلام ده. طب ما تزعلوش، ما بتشوفوش مشاهدات في الحياه عشان تروا فيها يد الله؟ طب اسمعوا الكلام. ايه الكلام؟ ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء. يعني عاوز بقول لهم يا جماعه بصوا اللي بيحصل حواليكم، خدوا عبرة، خدوا درس. لا جديد تحت الشمس اخواتي، صدقوني اللي يدرس كلمة الله ما في جديد، هي بتتكرر. إن قيل عن شيء انظر هذا جديد فهو منذ القديم، منذ أيام القدم، زي ما قال الحكيم، ما فيهاش جديد. ولما بنرى بعينين الكتاب المقدس ما هو آت، مش شطارة، مش نباهة، مش بنتنبأ، هو الكتاب، هي من دور إلى دور. طب يا عم ما بلا بنشوف ولا بنحس ولا احنا داريانين باللي انت بتقوله دوت؟ طب مش داريانين، طب اسمعوا كلام مين؟ اسمعوا كلام الانبياء. ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيد الانبياء. ما عندكمش قوة ملاحظة؟ ما بتدرسوش التاريخ؟ ما بتفكروش في اللي احنا عايشينه دوت تفهموا ايه سياسة الله منه؟ طب زي بعض، ارجعوا للي ربنا قاله للانبياء، لانه ما بيعملش حاجة الا لما بيعلنها فين؟ في الكتاب. اصلا بعد كده بقى محدش له حج. ما لو الحكايه كلها متوقفه على الفطانه والنباهه كده، والواحد يبقى مطقطق كده واخد باله وبيراجع كل اللي بيحصل ويقعد يسال نفسه ده حصل ليه وايه حكمه ربنا؟ طب يا عم احنا تنابله، ما تزعلوش مني، الطور يعرف قنيه والحمار ما عرفش، يا رب به ما عندك ما مش فاهم. طب يا سيدي ما بتفهمش، طيب اسمع الكلام اللي بيقولوا لي ايه الانبياء. انا ما بعملش حاجه الا لما بقولها للانبياء. ايه بقى العذر يا احبائي لينا بعد كده؟ ايه العذر لينا؟ ما هي لو الحكايه فطانه ونباهه ويعني قوه ملاحظه كده ماشي، احنا تنابله. لا يا عم، تنابله طبعا، مش عندك الكلمه مكتوبه؟ ما بعملش حاجه غير لما اقولها للانبياء ويكتبوها. ان السيد الرب لا يصنع امرا يا احبائي. ايه ده؟ ايه ده احبائي؟ لما نوقع هذه الايه على حياتنا من يوم ما اتولدنا لغايه النهارده، صدقوني يا احبائي ان السيد الرب لا يصنع امرا في حياتي وفي حياتك وفي حياة الشعوب إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. طب إلا مطلوب إيه؟ افحصوا الكتب، فتشوا الكتب، حتى الوصية تصير الجاهل حكيم، الوصية مصباح والشريعة نور. إيه اللي بتقراه دوت؟ اعمل به إلى الشريعة وإلى الشهادة، لأنهم إن لم يقولوا هذا فليس لهم فكر، لا عارف تستنتج ولا عارف تقرأ الأحداث ولا عارف تقرأ ما وراء الأحداث. طيب اسمع اللي بيقوله عبيده الأنبياء، إن السيد الرب لا يصنع أمر، ما فيش، ما بيعمل حاجة. إيه رأيك أحبائي؟ ما بيعمل حاجة في العالم المنظور لينا المحسوس لينا من اللي حوالينا، لا يصنع أمرا إلا وموجود هنا. الله، إيه ده أحبائي؟ دي الكلمة دي تعظم كلمة الله تعظيم أحبائي. إن الرب لا يصنع أمرا إلا ويعلن سره لعبيده الأنبياء. يبقى إذا ربنا مش ديكتاتوري أحبائي، مش مخبي كده إيه ومفاجآت، لا 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 لا، يعني إيه؟ يعني إله حلو يا أحبائي، إله سهل التعامل معاه. يعني أنت ساعات الواحد يتعامل مع بني آدم ما تعرفش ده بيفكر في إيه ولا ناوي على إيه، ما تفهم لهوش. طيب بالنسبة لربنا، لا 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 لا، ربنا سهل، الكتاب مفتوح يا أحبائي، صدقوني يا أحبائي، الله كتاب مفتوح، ما ما ما, ما عندوش يعني. ومشي العمي في طريق لم يعرفوها، أعمى. إيه يا أحبائي؟ في وضوح أكتر من كده، أعمى حمشي في سك. طب وده دعمة؟ قال لك ما اسو سكتي، ما حتى اللعمة يمشي فيها. لا، ما فيش حد يتبعني، أنا ونور العالم، من يتبعني لا يمشي في إيه؟ في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. فربنا بقول لكم التعامل معاه سهل. ليه؟ لأنه معروف هو بيفكر في إيه، ومعروف إيه اللي بيرضيه وإيه اللي بيريحه وإيه اللي بيزعله، ما فيش غوامض عند ربنا. هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما بخبيش حاجة. امسكوا يا أحبائي كل الأحداث اللي ربنا عملها، هنزل طوفان، صحيوا الناس قاموا طوفان، لا 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 لا، ما حصلش. صحيوا الناس وقاموا، صحيوا وقاموا، صحيوا وقاموا، 120 سنة ونوح كارز البر بيصرخ يا جماعة في طوفان، في دينونة جاية، ما في. يبقى أعلن سره لعبد نوح. لما بعد كده جاء يحرق مدينتي سدوم وعمور، إيه؟ أعلن لإبراهيم. لما في مجاعة جاية في مصر، ودي مش كانت مصر بس، دي على كل الأرض، أبونا يعقوب كان في أرض إسرائيل، أرض كنعان، في حبرون، والمجاعة كانت هناك. طب ويعني نمنا صحينا لقيناها مجاعة؟ لا، أعلن سره لعبده يوسف. طب لما حيضرب مصر ضربات 10، يعني على فرعون نمسح الأهم ملطشة حوالينا، ده ضربة ضربة موسى يقول له هنعمل 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 هنعمل. إذا أحبائي، إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره. مش عارف أحبائي يعني أمجده ولا يعني نرفع الأنبياء، صدقوني ما عارف، يعني أمجده هو اللي كاشف أسراره ولا نكرم أنبيته اللي بيعلموا أسراره؟ مش عارف. الاثنين في الحقيقة، الاثنين، هو ما بيخبيش حاجة، والأنبياء دول يعني اللي شافوا وسمعوا وقالوا لنا. طيب هنخرب نينوى، قال لك لا نصبر، نبعت لها يونان. بعد 40 يوم تنقلب نينوى، فبتابت نينوى، أعلننا النحوم وندلنا نحوم نينوى، ودي حن إيه؟ حنحرقها بالنار. وسفر نحوم يتكلم عن الدينونة اللي بتنتظر نينوى. طيب خراب أورشليم، أعلنوا للرسل. طب الحريقة اللي بتنتظر الأرض، أعلنها في كلمته. ما بيخبيش حاجة أحباء. إن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. يعني يا إما تشوفوا الأحداث تتعلموا منها، تشوفوا أسد بيزمجر اعرفوا أن المدينة القضاء، تشوفوا شبل الأسد تعرفوا نهاية القضاء، تشوفوا فك اعرفوا أن إيدي، تشوفوا صوت البوك اعرفوا أن أنا لازلت بأنذر. طب مش بتشوفوا، ما بتحسوش، ما بتفهموش؟ طيب اقروا الكلام اللي كتبوه عبيد الأنبياء. عشان كده ختم عموس قال الأسد قد زمجر. عموس على فكرة أحبائي مش عارف أنا هنطلع نبوس مين ولا مين، مش هنلحق نقعد نبوس فيه حقيقي أخواتي. إيه الرجل الحلو ده؟ زي بقول لكم إحنا زمان الرجل ده كان ما كانش واخد حقه معانا. إحنا يعني كنا زي ما بقول لكم إيه، نيجي نقول مثلا أكتر من 40 كاتب كتبوا الكتاب المقدس من ثقافات ومن بيئات مختلفة. تملي تملي تملي، كنا نقول بولس أو موسى ومين؟ وأموس. ما ده يعني عين اللي وقع من نار الأفر؟ ده اللي وقع من نار الأفر. ليه؟ أصل دوت جاني جميز وراعي غنم، يعني رجل بسيط بسيط بسيط. فين ده يا أحبائي؟ ده إيه الكلام الرجل ده بيقوله؟ بص يا أحبائي، ختم التساؤلات السبعة دي بعد ما يعني أنا مش قادر، يعني مش عارف أنا يديني من القوة اللي كان بيكلم بيها الراجل دوت. يعني بصوا الختام بعد ما قال السلسلة البديعة ديت، ففعلا الأسد بيزمجر، الأسد قد زمجر. فما مين يا أحبائي يسمع الكلام ده وما يخافش؟ طبعا الأسد الرب يزمجر من صهيون، الأسد ربنا، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. ده ربنا قال، والنبي خد الكلام بتاعه. ما يقدرش بقى عموس يسكت، هتزعلوا مني مش هتزعلوا، تقبلوا الكلام ما تقبلهوش، أدام السيد الرب قد تكلم ما أقدرش غير أن أنا أقول الكلام اللي قاله. أرمية في القديم سمع كلام ربنا وراح قاله للناس، صرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزأ بي. بنعمة المسيح بنعد سفر أرمية إنشاء المسيح وأراضي، يعني عايزين نبتدي فيه بنعمة المسيح. طيب النتيجة إيه؟ صرت للهزء كل النهار. فقلت خلاص ما مش هجيب سيرته، مش هتكلم. قعد لي يوم اتنين تلاتة، مللت من الامساك، مش قادر اسكت، كنار محرقة محصورة في عظامي، كلمته جوايا نار، مش قادر، لا لازم اتكلم. السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. ده يخلى الحجارة تنطق، مش هخلي بني ادمين ينطقوا. يعني السيد الرب قد تكلم، ده كل الخليقة تصير بوق علشان تصرخ بكلمة ربنا. الأسد قد زمجر فمن لا يخاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. طب عموس يعني أصل احنا مشاهدين بالنا، طب هو ايه اللي مزعله؟ يعني هو زعلان ليه ربنا كده يعني قوي؟ قال لهم حان اقول لكم تاني ايه يعني. بصوا احبائي، مش مخليهم يعني اللي ما سمعش الوعظة اللي فاتت، ما ايه النهارده اصله يعني ايه في زمجره كده؟ اصله ايه؟ اصله كان في كلام حصل المره اللي فاتت ما حضرتش انت الوعظه بتاعت يوم الاربعاء، كان في خطايا كده مزعله ربنا فهو بيزمجر النهارده. قال له لا، هنقول لكم برضه ايه الزمجره بتاعت النهارده، هنقول لكم الخطيه. يعني مش مخلي واحد يعني هيستد كل فم احباء امامه، يعني ما حدش هيقف. زي ما قلت لكم، ما بنشوفش ما بنفهمش ما بنستنتجش ما بنقراش الاحداث. طيب اسمعوا الكلام. طب ما سمعناش الحيطان بتنطق بكلام، طب ما احنا مش عارفين ايه اللي مزعله. يعني انت بس قول لنا بس هو ايه اللي مزعله واحده واحده كده، واحنا اللي على راسنا اللي يقوله ربنا. قال لهم طيب هقول لكم ايه اللي مزعله، الخطايا. نادوا على القصور في اشدود وعلى القصور في ارض مصر، عليه ليه حق صوتي على سدان. اتابع عموس، انا متاكد هو بيقول الكلام ده كان بيصرخ، انا ما اعرفش بس انا اكيد عموس كان بيصرخ، وهي الايه اكدتها. ربنا بيقول له نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، ارفع صوتك يا عموس، سمع اللي في أشدود وسمع اللي في مصر، يعني عشان الشعب ده ما يجيش بعد كده يقول ربنا ما سمعناش. يعني الرجل بيتكلم في إسرائيل، قال له علي صوتك يا عموس، خلي كلامي يوصل لأشدود ويوصل لمصر، عشان ما يجيش يا أحبائي واحد فينا يقول أنا ما إيه أنا ما سمعتش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول له نادي على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، يعني قال له المحاكمة اللي حاكم فيها شعبي محاكمة علنية، أهو الحجاب بتاع المحكمة صرخ وقال محكمة، يعني إيه خلاص كله بقى اللي عنده حاجة يجي، يعني مش جلسة سرية، لا محاكمة علنية. نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، برضو ممكن يكون ليها معنى. صح أنا بحاكم إسرائيل بس سمع مصر وسمع أشدود عشان الأرض كلها تعرف إن أنا ديان الأرض كلها، يعني الكلام إليك يا جارة زي ما بدينا الحديث. أو قد يكون نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، نادي الأمم دول يشهدوا ضد الشعب بتاعي اللي أنا هحاكمه، هات المصريين. أو قد يكون نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر إيه؟ إنه الشعوب اللي شافت صلاحي مع إسرائيل يجوا يشوفوا عدلي مع شعب إسرائيل. يبقى أحبائي نقدر نطلع منها بخمس معاني. نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، يعني علي صوتك عشان الكل يسمع، عشان شعب ما يجيش يقول لي إن إحنا ما سمعناش. نمرة اتنين محاكمة علنية. نمرة تلاتة سمع الأمم عشان يعرفوا إن هم كمان في دينونة عليهم. نمرة أربعة سمع الأمم علشان يجوا يشهدوا ضد شعبي. نمرة خمسة سمع الأمم عشان الأمم يشهدوا زي ما شافوا محبتي لإسرائيل، لألا يظن أن أنا عندي محباة، خليهم يجي يسمعوا دينونتي لإسرائيل، زي ما شافوا رحمتي أو شافوا نعمتي يشوفوا كمان إيه عدل. هعدي على الجزء اللي جاي بسرعة كده علشان مش هينفع نقف فيها، لأن دي وعظة واحدة قالها عموس، واضح إن كان صوت الراجل قوي بعد الصراخ ده، وتعرف الراجل يكمل الوعظة، فإحنا يعني إيه هنوطي صوتنا ونكمل الوعظة. وكلوا اجتمعوا على جبل السامرة وانظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. السامرة اللي كانت المفروض تحكم بالعدل بشريعة ربنا مليانة مظالم. السامرة اللي هم شعب ربنا المفروض يتمتعوا بالسكينة وبالهدوء في شغب. انظروا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. وكأني سمت ولاد ربنا أحبها حاجتين، عكس الشغب الهدوء. ولاد ربنا هديين من جوه، مش مضطربين مش مزعجين. على رأي ما قال الكاتب بتاع مدينة أفسس، إن كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا إيه؟ هديين. حتى ما فيش حاجة بتحصل على الأرض إلا بإذن سيدنا، طب خلاص مزعجين ليه؟ مضطربين ليه؟ اهتوا، فما يكونش فيه إيه؟ ما يكونش فيه شغب. نمرة اتنين، ولاد ربنا يتميزوا بالإيه؟ بالعدل ومظالم في داخلها. ما يصحش ولاد ربنا يبقى جوه فيه ايه؟ فيه مظالم. ايه حال شعبك يا رب؟ قال كلمة صعبة احبائي، فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة، يقول الرب. لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة، يعني ما يعرفوش، خلاص بقت الشر والاعوجاج في طبعهم. كلمة صعبة قوي. فانهم لا يعرفون ان يصنعوا الاستقامة، يقول الرب. أولئك الذين، بصوا التعبير اللطيف بتاع موسى، أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. واحد بيخزن ظلم، ايوه ده الظلم، دي حاجة معنوية يا عموس، ده تشبيه بديع جدا، تشبيه بديع جدا. واحد بيخزن الظلم، يعني هو بيخزن ايه؟ بيخزن حنطة، بيخزن فلوس، بيخزن ثياب. طب الحاجات دي جايبها منين؟ من الظلم. يبقى هو بيخزن ايه؟ بيخزن الظلم. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. على الرأي ما قال لهم بولس، يزخرون لأنفسهم إيه؟ غضب في يوم الغضب. دول بيحوشوا إيه؟ بيحوشوا غضب في يوم، يعني هو اسمه يوم غضب، يعني 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 مش محتاج إنك تحوشه، ده كفاية الغضب اللي في اليوم دوت، ده يوم غضب الخروف، يوم الدينونة. نفس الكلمة اللي قالهم يعقوب، عشان كده بقول لكم أحبائي يعني عجيبة جدا أنه جاء يعقوب وراء عموس، ما كناش مرتبين الأمور صدقوني كده. يعقوب قال لهم قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعلة، الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. تصرخ وصياح الحصادين دخل إلى أذني رب الجنود. بيخزنوا إيه؟ ظلم، نتيجة الظلم دوت. لذلك هكذا قال السيد الرب، ضيق حتى في كل ناحية من الأرض. انتوا بتقولوا ليه الأسد بيزمجر، وليه الراجل بيعلي صوته، وليه ربنا زعلان؟ قال لهم عشان فستقوا في ظلم وفي شغب، والظلم قاعدين تكنزوا فيه، قاعدين تحوشوا فيه. فنتيجة المظالم ديت، لذلك هكذا قال السيد الرب، ضيق حتى في كل ناحية من الأرض. يعني هيجي وقت العدو أشور حيحاصر السامرة من كل ناحية. وفعلا التاريخ يحكي لنا أن أشور حاصر السامرة 3 سنين مقتصرة لغاية ما سقطت. طب ثمرة الحصار دوت بتاع أشور، فتنزل عنك عزك وتنهب قصورك. العزة يعني القوة بتاعك، القوة بتاعتك. فتنزل عنك عزك، يعني أشور ديت لما تيجي هتحط قوتك في الأرض، القوة اللي انتوا تجبرتوا بيها على الظالمين أشور هتكسرها لكم. وتنهب قصورك اللي انتوا خزنتوه من أجرة الناس المساكين الغلابة، كل ده أشور هتايه؟ أشور هتاخده. لدرجة شبه الدمار دوت يا أحبائي تشبيه لطيف قوي. هكذا قال الرب، كما ينزع الراعي من فم الأسد قرى عين أو قطعة أذن. التشبيه ده برضو جايبه عموس من البرية. الراعي مثلا قاعد يرعى الغنم، فجاء الأسد خد له غنماية، فالراعي يحاول بكل طاقته يا رب حتى يخلص حتة ودن من النعجة. يعني الأسد بلح، يفضل يعني مش أول ما وقعت الفريسة خلاص سابها، قال لا يفضل يحاول يا رب حتى يخلص حتة أذن من فم الأسد. هكذا قال الرب: كما ينزع الراعي من فم الأسد قرى عين أو قطعة أذن. يعني ليها معنيين، يعني هخلي أشور تيجي تفترسكم، مش هتبقلكوا يعني إلا إيه تصوروا الخروف التاكل وتقناز لو دان الخروف، يعني خلاص الخروف خلص. يعني عايز أقول إن أشور لما تيجي هتعمل فيكوا إيه، هتقضي عليكم. أو ممكن أرى في قطعة الأذن إنه مش دليل إنه أشور قضت عليكم تماما لم تبقي لكم شيء، لكن ممكن أشوف في حتة الأذن دي البقية اللي ربنا هيحفظها من مين؟ من إسرائيل حتى بعد الدينونة بتاعة أشور. واخدين بالنا التشبيهين إزاي؟ يعني عايز يقولهم أشور ده هتيجي تقضي عليكم. فقال زي الأسد ما يأكل النعجة كلها يسيب بس يدوبك الودن بتاعتها، خلاص ماتت النعجة. أو قد تكون حتة الودن اللي تسابت ديت إنه إيه؟ إنه ربنا هيبقي بقية مقدسة من شعبه. كما ينزع الراعي من فم الأسد كراعين أو قطعة أذن، هكذا ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زوايا السرير وعلى دمقش الفراش. قال لهم لما أشور هتيجي تهجم الرجالة بتوعك دول من خوفهم، عارفين لما واحد يبقى مرعوب كده ويروح في الركن السرير ويروح مقرفص كده، قال لهم حتى الرجالة اللي مقرفصين في زوايا السرير هيدخل ملك أشور يقضي عليهم. ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة في زاوية السرير وعلى دمقش الفراش. دمقش دوت نوع من الحرير كان يصنع في دمشق. يعني عايز أقول للناس اللي عايشة في نعيم وحرير وأشور هتيجي تعمل فيهم إيه؟ تزلوا. أو حتى اللي هيهربوا لدمشق هيجيبهم من هناك. يبقى ده العقاب بتاع مين أحبائي؟ عقاب السامرة. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى من كل ناحية. لفين؟ ينتزع بنو إسرائيل الجالسون في السامرة. يبقى الآية 9 لغاية 12 الدينونة للسامرة. السامرة دي العاصمة المدنية بتاعة إسرائيل. طب في دينونة تاني للمركز الديني بتاع إسرائيل اللي هو بيت إيل. الآية 13 و17 يقول: إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل. إيه أعاقب مذابح بيت إيل عشان نبقى فاهمين؟ ربنا قال لشعبه في القديم لما تعبد تعبدوا في الهيكل في أورشليم، وكانوا ال 12 سبت عشان يعبدوا ربنا يروحوا للهيكل في أورشليم. لما انقسمت المملكة 10 أسباط في الشمال مملكة إسرائيل وسبتين في الجنوب مملكة يهوذا، فيا ربعام الأول اللي خد 10 أسباط بتوع الشمال فكر، قال دلوقتي لما تيجي أيام الأعياد الشعب بتاعي هيسيب السامرة ويروح لأورشليم يعبد في الهيكل. فيبتدي الشعب يفكر: الله، إذا كانت العبادة هنا يبقوا الناس دول هم اللي صح وإحنا في السامرة غلط. شوية بشوية المملكة تتصرصب من تحت إيدي. طب تعمل إيه يا ربعام؟ قال إحنا نعمل لهم عبادة في السامرة عشان ما نخلهمش يروحوا أورشليم دي خالص. فرع عمل مسبحين، واحد في بيت إيل واحد في دان، وبقى دي بداية دخول العبادات الوثنية لإسرائيل. ربنا لما قال لإسرائيل ما تقدمش ذبائح إلا في الهيكل، ليه؟ عشان ينهي إسرائيل عن أنه يبني مسبح في أي حتة، يضطر يروح الهيكل. لأنه لو سمح أن يبنوا مسبح في أي حتة، النهاردة هنبني مسبح ليهوه، بكرة ممكن نبني مسبح لإيه؟ للأصنام. فنهاهم عن بناء مذابح خالص، اللي عايز يعبد يروح الهيكل. يا ربعام قال لا، بدل ما الشعب يضيع من إيدي أنا أعمل له مسبح نعبد فيه يهوه بتاعنا، يهوه الإله الحقيقي، نعبد واحد في دان واحد في بيت إيل. نمرة واحد أنت خلفت الوصية، نمرة اثنين أقام هو كهنة لم يقيمهم الله، نمرة ثلاثة شوية بشوية المذابح دي تحولت لعبادات وثنية، فأصبح مركز للعبادة الوثنية بيت إيل اللي كانت زمان مكان مقدس، السلم اللي شافه أبونا يعقوب. فده كان المركز الديني بتاع إسرائيل. فبيقولوا زي ما هعاقب السامرة في المدينة العاصمة، إني يوم معاقبة إسرائيل على ذنوبه أعاقب مذابح بيت إيل. فتقطع قرون المذبح. المذبح كان يبقى له قرون، والقرن علامة القوة، واللي كان يروح يمسك في قرن المذبح يبقى هو في حماية المذبح، يعني في حماية ربنا. ربنا قال لهم هقطع لكم القرون، يعني لن يعود المذبح مصدر حماية لكم. يعني أي حاجة كنتوا بتحتموا فيها وبتظنوا أنها هتحميكم أو هتديكم قوة أنا هقطعها، وتسقط إلى الأرض، وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. الناس الأغنياء بقى اللي اتغنوا من الظلم عملوا نفسهم بيت شتوي وبيت صيفي. في الشتاء نشتي في المكان الفلاني، في الصيف نروح بقى المكان بتاع الطراوة والجو الحلو. فلوس كتيرة واخدينها بالظلم، فعاشوا في تنعم. وأضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف فتبيد بيوت العاج. بنوا بقى نفسهم بيوت مزينينها بالعاج، كل دوت من فلوس ظلم للناس. ربنا قال حبيد البيوت ديت، وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. يبقى إذن في دينونة سياسية وفي دينونة دينية. دينونة سياسية مدينة السامرة، دينونة دينية البيت إيه المكان العبادة. أرى فيها صورة رمزية، رمزية لإيه؟ للي عملوا إسرائيل من أول صلب المسيح لحد ما جيء ضد المسيح. باختصار قال لهم في الآية 9 شغف في وسطها ومظالم في داخلها. ده أرى فيها يوم الصليب، شغف. طبعا ما كانتش في السامرة، لكن احنا نتكلم على شعب إسرائيل كله، كان في شغف. الشعب كله قاعد يصرخ أصلبه أصلبه، وبسبب الشغف ده واتحكم بيلاطس بالظلم. فشغب في وسطها ومظالم في داخلها، ده يوم الصليب. في محاكمات السيد المسيح أن لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة. رؤساء الكهنة كانوا بيجيبوا شهود زور ضد يسوع، عشان كده قال عنهم عاموس يخزنون الظلم. إسرائيل له خطايا كتيرة، زاد الكيل بتاعهم لما صلبوا ابن الله. فعلشان كده تيجي الضيق على إسرائيل في آخر الأيام، ضيق من كل ناحية. طبعا أقصد بقى هنا بإسرائيل شعب المسيح. شعب المسيح هيكون يهود وهيكونوا في ناس أمم في الوقت دوت، بس الأغلبية يهود، زي ما دلوقتي كنيسة المسيح فيها يهود وفيها أمم، بس الأغلبية أمم. لكن في فترة ضد المسيح كتير من الأمم هيرتدوا، لا يأتي لم يأتي الارتداد أولا. في الوقت ده يكون اليهود بيقبلوا الإيمان بالمسيح وبيدخلوا أعداد كتيرة جدا، ويقولوا كارزين في وسط أهلهم وناسهم بالمسيح، فتبقى الأغلبية في كنيسة المسيح يهود، لكن سيظل هناك أمم. فالفترة ديت هتجي بقى فترة ضد المسيح، فهيكون في ضيق على الكنيسة، ضيق من كل ناحية. كما ينزع الراعي من فم الأسد قراعين، هيصنع حرب مع القديسين ويغلبه، لكن هناك بقية مقدسة ستظل محفوظة حتى لحظة مجيء المسيح الثاني، علشان يبيد أشور أو الملك السياسي، وأيضا النبي الكذاب اللي بيمثل القيادة الدينية. ربنا هيعمل دينونة على الاثنين، زي ما عمل دينونة على السامرة وبيت إيل، هكذا في مجيئه الثاني يعمل دينونة على الوحش اللي خارج من البحر اللي هو الملك السياسي، وأيضا النبي الكذاب الوحش اللي طالع من الأرض اللي هو ضد المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش كان لازم نخلص الوعظة بتاعت النهاردة، لأنه ما كانش هينفع نسيب لها بقية. تفضل نصلي.